ففي وجنتين يرؤن مشرقات
ترى الشمس في الأفق.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، حلقة جديدة من برنامجكم الحيوان في القرآن، الجزء الخامس من الحيوان يمرض، نشأة المرض في الحيوانات. وكلمنا في الحلقة الماضية عن أمراض الطيور، النهاردة هنتكلم عن أمراض الطيور الجزء الثاني منها. الحقيقة لما بقرأ القرآن وبشوف حركة الطيور في القرآن، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. هدهد سليمان اللي كان بيروح لبلقيس عشان خاطر يشوف ويتعقب الأخبار، يبحث عن الماء، في حركة في الطيور. أنزلنا عليهم المن والسلوى، سورة البقرة. سورة طه نزلنا عليهم المن والسلوى، سلوى طائر السماني. حركة الطيور، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي، في حركة دائمة. لما سيدنا إبراهيم سأل ربنا سبحانه وتعالى أرني كيف تحيي الموتى، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أو لم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذوا أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا، في سعي، في حركة، في الطيران. إذن لما الطيور يحصل لها استجنيشن، أنا بقى بتأمل معاكم، لما الطيور يحصل لها ركود، لما الطائر ما بقاش في حركته الطبيعية، اعرف ان في مشكلة. ساعات تخش عنبر دواجن، عنبر بط، عنبر ديوكرومي، عنبر نعام، عنبر وز، تلاقي الطيور هادية، السكون ده لازم تخاف منه، الهدوء ده لازم تخاف منه، او طيور متجمعة في حتة معينة دون منطقة اخرى. ساعات الطائر يحمل المرض كامن داخله، فيروس او بكتيريا، لكن ما يظهرش الا بمشاكل بيئية انت كدكتور بيطري مقصر فيها، زي مشاكل الازدحام اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت دي، تولد لك امراض ما كانتش موجودة رغم ان انت محصن الطيور بتاعتك كويس، زي مشاكل سوء التهوية، عندك مشكلة في الفنتيليشن او التهوية، زي مشاكل الفرشة، ففي امونيا بتطلع من الزرق اللي بينزل من الطيور، ريحتها كأنك قاعد في حمام، يأثر على الطائر وعلى مناعته، زي مشاكل تغذوية خاصة بقى بالعليقة نفسها انها مش متوازنة، زي مشاكل الكتكوت نفسه، السلالة بتاعته مش كويسة، ما جت السلالة نقية، زي مشاكل يكون في حرارة عالية قوي او رطوبة عالية قوي او حرارة منخفضة قوي، كل ده ممكن يظهر لك المرض الكامل. فاحذر من سكون الطيور، الهدوء ده زي ما جبنا الحلقة اللي فاتت، الطائر الهادئ اللي ما بيروحش العلافة، ما بياكلش، ما بيشربش، ما بيعملش نشاطات، ما بيتحركش، اعرف ان عنده مشكلة، وهب يظهر الاعراض وتبدأ تنتقل لبقية الطيور في العنبر، فاذا اقتصاديا انت خسرت. عايزين نشوف النهاردة ميكروبات غريبة شوي، صعبة شوي، بيشتكي منها مربي الدواجن في كل مكان، منها الميكوبلازما، منها النيوكاسل، منها الانفكشس كورايزا. عايزين نتكلم عن الكلام ده بطريقة علمية وازاي نحاول نعالجها. عايزين نشوف الفيلم اللي معانا النهاردة ونشوف كيف نتجنب امراض الطيور بتأملنا في هذا العالم الجميل. نشوف الفيلم ونرجع تاني لحضراتكم مرة اخرى. الطيور في منها بيتحرك زي ما حضراتكم شايفين، وفي طائر قاعد، اللي قاعد ده تقلق منه، اللي قاعد ده مش سليم، ده عنده شكوى في التنفس اهو، شوف الطائر بيتنفس ازاي بالراحه اهو، كانه بيجيب، كانه الهواء مخنوق، حد خنقه، ده مصاب بحاجه اسمها مايكوبلازما جل السبتكرم ويبدأ بقى يقفل عينيه والخمول ينتابه. ايه ميكروب الميكوبلازما ده؟ الميكروب ده لا يصنف كبكتيريا ولا يصنف فيروس لان ليس له جدار خلوي، يحتوي على الدي ان ايه والار ان ايه، القطعان بتحمله لكن ما بيظهرش الاعراض الا لما بيحصل التقصير من الانسان في توفير البيئة السليمة، فيبدأ بقى يعطس ويبدأ يتنفس بصعوبة ويبدأ حركته تقل وما يروحش ياكل، يحصل مشاكل في الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية زي ما حضراتكم شايفين، ويعمل حاجة اسمها السي ار دي او الكرونيك ريسبيراتوري ديزيز. شو بتعطس ازاي؟ في مشاكل، هي بتقولك انا عندي مشكلة. طبعا اهم حل ان انا اختار كتاكيت من امهات سليمة لانها بتنتقل لها من قطعان الامهات، وابدأ بقى لو الحالة اللي زي دي قدامي جت الميكوبلازما دي ابدأ بقى ادي اللينكوسبكتين والتايلان والكوليستين، كل دي مضادات حيوية نقدر، ويمكن اعلاهم الجنتامايسين سلفيت ممكن احقنه بيدي نتائج هائلة جدا. عدم الاكثار من اللقاحات الحية، عدم استخدام الدفايات اللي بتعمل بالكيروسين لانها بتزود لي ثاني اكسيد الكربون الموجود في العنبر، وبالتالي الطائر زي ما حضراتكم شايفين مش قادر يتنفس، شوف نايم ازاي رغم ان الدنيا نهاره لكن نايم خملان. لا، الكسل مش موجود في الطيور، احنا الطيور عندنا فيها حركه دايما، اعرف ان الطائر ده لازم يتم استبعاده مباشره. بيض التفريخ اللي الفرخه او الكتكوت جت منه، بيض التفريخ لازم يتم تبخيره في المفرخات والمفقسات بغاز الفورمالدهايد، واعدم الامهات اللي ثبت اصابتها بالمرض عشان ما تدريش كتاكيت مصابه، لان المرض بينتقل من الام للكتكوت. طبعا بيعمل خساير فادحه لانه بيتسبب في دخول ميكروبات اخرى، اول ما جهاز المناعي بيحصل له سبريشن، اميون سبريشن او خلل في الجهاز المناعي، فشل مناعي سواء المناعة الخلوية او الدموية، بيبدأ الميكروبات الضارة تهاجم بقى. عشان كده في حاجة اسمها CCRD بقى، Complicated Chronic Respiratory Disease. شوف في فرخة بتاكل ازاي سليمة، وفي فرخة شايفة العلافة لكن مش عايزة تروح تاكل، يبقى اول علامة اوف فود اللي هو مش عايز ياكل خلاص، لانه حاسس بمشكله كل ما يفتح بقه عايز ياكل وفي نفس الوقت عايز يتنفس وجيوب الانفيه مقفوله، ويبدا بقى يتجنب ويقعد على جنب وتظهر عليه الاعراض. واسمع ساعات حشرجه في التنفس يسموها الطيشه، حبايبنا في المزارع بيسموها الطيشه، انك تسمع حشرجه في تنفس الفرخه فتعرف ان انت عندك ميكوبلازما وعامله مشاكل سيما هذه الايام في البلد. ادي عنبر زي ما احنا شايفين اهو في الاف الطيور، تعال نشوف الفرخه دي مصاب ايه كده، بص بقى في عينين الفرخه كله بيتحرك وكله فاتح عينه، ودي هاديه خالص، ده بيسموه الانفكشس كورايزا، الدكتور بيشاور لك اهو. ايه الانفكشس كورايزا ده؟ ده عباره عن مرض من الامراض الميكروبيه اللي بيصيبه هيموفيلس باراجالينيرم، بكتيريا اسمها هيموفيلس باراجالينيرم، بتتسبب او الزكام المعدي في انها تعمل تورم في وش الفرخة، تلاقي وشها ورم مرة واحدة وتجبنات في عينيها والجفن والقرنية، لو انت بصيت الكاميرا هتيجي عند عينيها دلوقتي تلاقي عينيها مقفولة كده كأنها فيها جبنة بيضة. الميكروب ده بيعمل كده، شوف الفرخه الثانيه سليمه ازاي فاتحه عينيها وعماله تبص عادي جدا، في حركه في نشاط في العنبر انت ماشي. عين الطبيب البيطري او المهندس الزراعي او المربي عموما لازم تجيب بقى هنا في مشكله لازم اطلعها، تعال استبعدها بقى من القطيع اذا ظهرت عليها اي من العلامات. لازم استنى المرحلة الأخيرة تيجي ويبدأ بقى هزال فقد الشهية ولا صعوبة في التنفس وريحة كريهة جدا خارجة من الأنف. هذه البداية بقى دي بتالي عندها المرض ما وصلتش للمرحلة الثانية. لو فراخ بياضة انتاج البيض بينزل 25%. اشوف شو بيطلع ريحة كريهة. بيقولك ان الحتة دي لو انا دوست عليها تعمل اوزنج او تطلع سائل كريه. دي علامة مميزة لمرض الزكام المعدي اللي بينتقل للأسف من الطيور لبعضها عن طريق الاستنشاق وعن طريق تلوث مية الشرب والعلف. فلازم استبعد الفرخة اللي زي كده وابدأ بسرعة اجراءات العلاج بتاعي. وساعات بيتسبب في ان الدليات الحلوة اللي تحت الفرخة دي او شوف الفرخة عينها اتقفلت ازاي خلاص دخلت في طور المرض الاساسي بعد الانكيوبيشن بيريود او فترة الحضانة المرض طلع عليها بقى. ساعات بيتسبب ان الدليات دي تنتفخ عشان كده بيسموه swollen wattle disease او مرض انتفاخ الدليات. بلاقي العينين مسدودة كده كتل متجبنة ومخاط بيطلع من الانف وصعوبة التنفس وصوت خرخرة وهي بتتنفس لان المجرى التنفسي بدأ يبقى فيه اكزوديتس وبدأ يبقى فيه سوائل ممرضة فبالتالي بتعوق دخول الاكسجين فالطائر مش قادر يتنفس فمش قادر ياكل بالتبعي وبالتالي انتاجه بيقل واصبح بؤرة مرضية يقدر يعدي بقية الطيور. ده ايه بقى اللي قدامنا ده؟ ده اسمه مرض النيوكاسل من اصعب واخطر انواع امراض الدوائية. شوف الفرخة بترجع راسها لورا ازاي؟ نقول بقى دي فرخة جننت دي ولا ايه؟ لا دي عندها اعراض عصبية. ده طور ونوع من انواع مرض النيوكاسل ديزيز فيروس. وده فيروس خطير جدا الاصابة بتاعته بتصل الى انها ممكن تموت القطيع كله 100% مورتاليتي وفيات 100%. بيفتح الطائر بقه ويمد رقبته لقدام زي ما انتم شايفين كده عشان يتنفس يحصل على اقبل قدر ممكن من الهواء مش قادر يتنفس. بلاقي ساعات اسهال اخضر الاسهال بتاعه يبقى اخضر ممتزج ساعات بافرازات جيرية بيضة كده لون العرف والدليات يبقى احمر داكن وساعات بيأثر على الانسان يعني ممكن ينتقل للدكتور البيطري في المزرعة بيعمل له حاجة اسمها العين الحمراء. حقيقي ان البط والوز والحمام اقل اصابة بس الطائر الفراخ الدواجن عموما او ممكن تدي اسهال اخضر في النيوكاسل. نعرف على طول ان ده مرض النيوكاسل ديزيز. الفيروس بيعيش في البرودة درجة حرارة تصل الى صفر لكن بيموت في الحرارة عالية يقدر يموت. فلازم طبعا لما يموت الطائر عشان اتأكد لازم اشرح واشوف الحوصلة من جوه القناصة اهي القناصة اللي احنا بناكلها دي بنلاقيها ملتهبة والطائر مش قادر يقوم زي ما حضراتكم شايفين. بلاقي بقى رعشات شلل في الاطراف يبدأ بقى ينام الطائر على الارض خالص جاله شلل او النيوكاسل ديزيز. اول حاجة الديبريشن الطائر زي ما يكون مكتئب خلاص قاعد ساكت ما بيتحركش. التورتيكولس يعني بتلاقي ان الراس والرقبة بيتنوا لورا تويستد هيد بتلاقي ان الراس ملوية كده فرد الرقبة لقدام مش لورا. بعد كده اوبيثوتانس بوزيشن يعني بيرجع لورا والباراليزيس يعني بلاقي شلل في الرجلين. كل ده اعراض عصبية بيعملها مرض النيوكاسل لو ما اكتشفهاش الطبيب البيطري والمهندس الزراعي بتعمل خسائر فادحة. كونجنكتيفايتس يعني التهاب الملتحمة بتاعت العين. شوف عين الطائر عاملة ازاي ويبدأ يحصل هيموريج او نزيف وإديمة اللي بيسموها الاحتقان الشديد في القرنية وفي الملتحمة، خلاص العين راحت، لا يمكن بقى يتأثر بضوء ولا بدلياء ولا بعلفات ولا بلايا، برضو هيموريش بين في الثايمس، الجهاز اللي بيدي مناعة جوه الفرخة جوه الطائر، خلاص بتضمر، وبالتالي طالما المناعة راحت كل حاجة راحت، يبقى عرضة بقى الطائر يخش له أي فيروسات وبكتيريات تدمره. ادي الثايمس من جوه، الغدة التيموسية اللي انت المفروض انها بتنتج لي الخلايا المناعية، ادي البروفنتريكولس او المعدة الغدية او الجلاندولار ستومك اللي الفرخة بتهضم فيها الاكل، اكل بتاكله اي فرخة، بيحصل فيها نزيف حاد، انزفه كذلك المبيض، مبيضين بتوع الفراخ، وبالتالي لو قطيع بيض بيتدمر، لو قطيع بياض بيبيض بيتدمر البيض، الانتاج بيروح. نزيف برضو في المبيضين، في المبيض، واحتقان شديد، دي بيسموها بقى البوست مورتم فايندينج او الاكزامينيشن، قشرة البيضة نفسها لما تلاقي القشرة فيها مشاكل كده من ضمن الأسباب يكون في نيوكاسل، بلاقي القشرة خفيفة قوي لدرجة ان تتكسر بسهولة، فين ايج شيل، يعني بتلاقي البيضة القشرة بتاعتها خفيفة جدا، وكمان في السيكل تونسلز الأعور بتاع الفراخ في نوع من التونسلز بيحصل فيها نزيف حاد، انزفه جوه الاعور، ده بيسموه العليمين، ده بيسموه الاعور توسيكاي اللي هي اخر اللارج انتستين او الامعاء الغليظه في الفرخه، نفس الكلام انزفه رهيبه لما بيشرحوا علماءنا، بيشرحوا الفرخ اللي مات او نفق بنيوكاسل بيلاقوا هذا الكلام، بيقول لك ان الانزفة بتستمر على طول الانتستاين الميكوزة او الاغشية الموجودة في الامعاء حقيقة، وبيحصل كمان ألسريشن، اضافة بيحصل ألسريشن او تقرحات في الامعاء وانت بتشرح الفرخة المصابة او الطائر عموما المصاب بالنيوكاسل. والحقيقة اول ما اكتشفوه اكتشفوا في منطقة اسمها نيوكاسل، يعني القلعة الجديدة، دي منطقة موجودة في انجلترا، فسموا المرض بهذا الاسم، لكن طبعا هو ليه كذا فرع وليه كذا نوع، نوع العصبي، نوع التنفسي، ولازم نعمل تحصينات عشان نقي الفراخ والدجاج والطيور عموما من هذا المرض الخطير. ناخد فاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى، أبقوا معنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أخواتي وحبتي، ما فيش أبدا داء إلا له دواء بإذن الله، فأمراض الطيور لابد يكون في خريطة وبائية تعطى للمربين في التربية. الخريطة الوبائية هتوضح لك المرض ده بيأتي من الفترة العمرية من كذا لكذا، في وقت لما يكون الجو ظروفه كذا، التحصين بتاعه كذا. بمناسبة التحصينات أنواعها كتير، ممكن في تحصينات في مية الشرب، ممكن في تحصينات بالحقن ودي عايزة عمالة كتير، ممكن في تحصينات بان احنا نحط قطرة في عينين الطائر او في مناخيره، في تحصينات بالوغز تحت الجناح، في تحصينات بالرش، نرش العنبر فالطائر يصيبه من غبار هذا التحصين. تحصينات ممكن تكون فيروسات حية او ميتة او attenuated يعني ضعفناها. الحقيقة دايما بنادي، ممكن تفتكروا هذا الكلام ان شاء الله بعد سنين طويلة نكون يعني متنا، دايما بنادي ان احنا نقلل من المربطات الحيوية. من 30-40 سنة ابتدوا يعملوا الكلام ده في امريكا، وبدأوا يفكروا في بدائل للمربطات الحيوية عشان تأثيرها علينا احنا كبني آدمين مستهلكين للفراخ دي او اللحمة دي، وعشان تأثيرها على الطائر نفسه ان بدأ البكتيريا تتعود على المرض الحيوي ده، فبالتالي ما تتأثرش بيه، تيجي تدي جرعات مفيش استجابة، الطيور ما بتخفش، ويشتكوا اتصلوا يا دكتور الطيور ما بتخفش، اقول له ايوه ما مرض الحيوي مرة مع مرة مع مرة، حتى احنا شخصيا احنا اولادنا تلاقي دي مرض حيوي مرة واثنين وثلاثة وحق، ولسه طفلك بيسخن لان هو كل اكل او كل فراخ وشرب شوربة فراخ بيحتوي على مرضات حيوية، فجسمه تعود والبكتيريا معاه تعودت على المرض، سموه دراك فاستنس. الاتجاه دلوقتي بان احنا نستخدم الاكستراكت او خلاصات الزيوت العطرية اللي طالعة من النباتات العشبية، زي ايه؟ زي القرفة بقى تتحط دلوقتي، بكلمكم على الصيحة العالمية ابتدت تخش مصر والدول فعلا العربية بدأت تدخلها بس على صعيد بسيط، القرفة او السينمون بيطلع منها بقى حاجة اسمها السينمالدهايد، مهمة جدا انها تقتل الكوليستيريديا والكوكسيديا، زي الكارفاكرول والثيمول وده خارج من البردقوش او نبات الاوريجانم، زي المنتول اللي خارج من نبات النعناع، مهم جدا في او بيبرمنت اويل مهم جدا للمشاكل التنفسية، زي اليوجينول اللي خارج من القرنفل، زي الايوكاليبتوس، زي الكامفر، كل ما هو زيوت عطرية، انا بشرب ينسون، قرفة، جنزبيل، كل ده بيطلعوه دلوقتي وبيحطوه في الفراخ في علفها وفي ميتها وبيتخروا شوية مرضات الحيوية على جنب شيئا فشيئا لغاية لما يبقى الاعتماد الكلي على المنتجات الطبيعية اللي ربنا خلقها. بدأوا بقى يصدقوا الحتة دي، في داء وفي دواء اكيد موجود بس دور عليه، مش كل حاجة انتبيوتك، الانتبيوتك بيقتل البكتيريا النافعة وهو بيقتل الضرة بيقتل النافعة، وانا عايز النافعة للطائر. عايزين نشوف بعض من المشاهد لطيور صحيحة تم استخدام فيها الاسينشال اويلز والاورجانيك اسيد والاحماض العضوية والاشياء الطبيعية اللي خارجة من الارض ومن النباتات الطيبة. عايزين نشوف الطيور بقى لما تكون سليمة يكون شكلها ايه، تعالوا نشوف الفيلم ونرجع تاني مع حضراتكم. دي طيور رومي بيسموه البيلسفيل هوايت، الرومي الابيض، احنا عندنا البرونز اللي هو الرومي الاحمر، ده الرومي الابيض بياكل طبيعه، بياكل نباتات طبيعية، بدأوا يلجأوا للناتشر للطبيعة، ابتدوا يخرجوا من حتة عنابر ولازم علف مركزات ولازم ولازم ماشي هيحطوا، بس ابتدوا يربوها في يارد اماكن مفتوحة ويأكلوها نباتات طبية ويستخلصوا الاسينشال اويل اللي قلت لكم عليها دي. الطيور نشاطها زاد بمنتهى القوة، منعتها عالية، ليه؟ انت سحبت بس المواد الكيميائية بس، ادي اللي انت عملته، رجعت الطائر للطبيعة بتاعته، فبالتالي بيديك اللي انت عايزه، حتى طعم لحمه وانت بتاكله مختلف. طبعا اخواننا المربين هيزعلوا مني يقولوا الكلام ده مش هنقدر ابدا نطبقه، شو بقى الديك الروب بتاعنا احنا، هو لسه بياكله، مريضه مريض عنده مشاكل في الاعصاب ومشاكل في رقبته، قد يكون عنده جزء من النيوكاسل، شو بياكل بالراحه ازاي، رقبته وجعاه، ده البرونز السلاله بتاعتنا احنا اللي هنا في مصر، احنا عندنا برضه السلاله التانيه بس قليل، او بياكل. طبعا هو الديك الرومي يعني طائر مرفه شويه بالنسبه لبقيه الطيور، لازم تهتم بيه، لدرجه انا درست في الماجستير بتاعي انك لازم في اول ايامه وهو خارج من البيضه بقى بقاله اسبوع 10 ايام لازم تحط كور بيضه وكور صفراء وكور خضراء كانك بتدلع طفل صغير وتهننه عشان ياكل. دي من ضمن الدراسات اللي قريتها واتعملت على الديوك الرومي او التركي. هنا بيربوا وز وزه بالشكل الطبيعي، لازم ما يحرموش من طبيعته يخرجوا. اهو شوف كل حيويه ازاي، الطير بيتحرك ازاي، ولازم طبعا وز وبط يبقى لازم ميه، لازم ميه جنبها لان دي حياته. يبقى مبسوط جدا وبياخد غطس كده، هو سباح. وانتوا عارفين يمكن اول مره تسمعوا المعلومه دي، في من حضراتكم يعرفها وفي لا، ان الوز زي الكلب في النباح، يعني بيدي صوت خطير لو لقى حرامي داخل او لقى شخص غريب بينبح، الوز بيفضح الحرامي، الحرامي بيخاف منه جدا، ينط على السطوح، ينط هنا ينط هنا، الوز على طول يطلع صوت لانه بيشعر بالقلق وصوته مزعج، فيقدر يكشف اللص اللي دخل واهل البيت يجروا عليه على طول. في اسنان مشرشره كده، سنيات صغيره كده في بق الوز في منقاره، يقدر ياكل بيه النباتات الخضراء اكتر من اي طائر اخر. صاحبنا ده بيعلمنا ازاي نحقن تحت الجلد في كتكوت، وازاي انه بتحتاج عماله. اذا كنت بتاخد القرار ده انك هتستخدم التحصين بالحقن تحت الجلد عند الرقبه، ده بيحتاج عماله كبيره. هيبدا يجيب لنا الكتكوت اهو، وجاب الابره وبيعلمنا، خد فولد من السكن او حته من الجلد اللي ورا عند الرقبه، كتكوت في الاول لسه في اعماره الاولانيه، ويبدا يحقن. قلت لكم فيه ممكن نحط بميه الشرب، وممكن بالرش، وممكن بوخز الجناح، ندف الريش، والتغطيس بتاع المنقار اهو، فتح الفولد اهو، حته من الجلد تحت الجلد، وبيدخل بالابره التحصين بتاعه. الكتكوت شعر بألم بسيط، لان طبعا في يوم التحصينات ده بيبقى الكتاكيت تعبانه، نوع من الاسترس عليها. طبعا ما حدش يقول طب استخدام الاسينشال اويل او الزيوت العطريه دي تمنع التحصين، لا حصن، بس دي بترفع لك المناعه وبتقتل لك الميكروبات، بتعتبر كبروفيلاكتيك. اهو هنا بقى اهو بيدي الطائر في عينيه، التحصين في العين اهو، يوريها لك اهو، شيل الكتكوت وفي العين او الفرخه على حسب العمر اللي انت هتحصن فيه. تحصينات ضد الاي بي او الانفكشس برونكايتس او الالتهاب الشعبي المعدي، والنيوكاسل لايف فيروس، يعني بيقول لك ان انا بحقن تحصينات حيه، فيروس حي. طب ازاي بحقن فيروس حي؟ انا في ناس عايزه تفهم الحته دي، انا بحقن فيروس حي بس ضعفته، حصله اتنويشن، بحيث ان الفيروس الاساسي الحقيقي لما يجي يهاجم الطائر يلاقي مناعه قويه، سوليد اميونيتي واقفه قدامه، واللي تم تحصينه بيتم تسجيل، خلاص القطيع ده اتحصن يوم كذا ساعه كذا، ماشيين بره بنظام، عندهم خريطه امتى المرض هيجي، هتعامل معاه ازاي، وحاطين احتمالات لكل المخاطر، او بيسموه الاي دروب فاكسينيشن، يعني حقن داخل العين بالتقطير داخل العين. هنا بقى بيقول لك ازاي التحصين بيخلي ليه لون؟ ممكن يكون لونه ازرق او بلو او عشان تبقى سهلة جدا ان انا اتعرف عليه. هو ده التحصين بتاع نيوكاسل، ده التحصين بتاع الاي بي، ده التحصين بتاع الجمبورو، ده التحصين بتاع الاي ال تي فيكشس لارينجو تراكيايتس. ويتأكد ده خلاص ادى قطرة لكل طائر في عينه ويحصل امتصاص خلاص بيطمئن. هتقول لي ده عايزة مجهود، طبعا عايزة مجهود، بياخد بالاسباب هو عشان خطر الميكروب والفيروس ما يدخلش يعمل له خسائر. انا عايز اقول لكم في مصر في مليار مليار طائر، الف مليون فرخة وبطة ووزة والطيور عموما. يعني الثروة لو ان كل طائر بعشرين جنيه يبقى انت بتتكلم في عشرين مليار، عندك ثروة كبيرة فلا بد من الحفاظ عليها، وده بالعلم. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اهل الذكر في كل مجال، اسأل احصن ازاي اعمل ايه. الفرخة دي بتبيض، لحظات البيض عند الفراخ لما تبيض زي بالظبط اي انثى لما تولد بتبقى لحظات صعبة مخاض، فدي بتبيض اي. وساعات الدكتور يسهل لها عملية انها تنزل البيضة لو الفتحة ضيقة، سموه احتباس البيض، وده بيتعب الفرخة جدا، فيعملها تنازع من جوه عشان تطلع بقى البيضة. الفراخ بتبيض وتبدأ تبشر زي ما بيقولوا على عمر 20 أسبوع، يعني يفضل المربي يربيها من عمر يوم الفرخة لغاية 20 أسبوع، يعني تقريبا 140 يوم عشان تديله أول بيضة. أهو تبدأ تطلع من الأوفيداكت. كل بس اللي بيخاف منه والبيضة بتطلع إن يحصل حاجة اسمها برولابس أو انقلاب الرحم، كتر ما البيضة ممكن تكون كبيرة في الحجم، البيضة مصفرين مثلا والفتحة ضيقة، أو عندي التهابات أو عندي مشاكل. أسبابها كتير الحقيقة البرولابس، سواء نقص الميثيونين أو نقص الأمينو أسيد. المهم خرجت البيضة الحمد لله، وخرجت بقشرتها كويس. شايفين القشرة دي فيها حوالي 6.5 جرام كالسيوم، يعني محتاجة أن الفرخة تأكل يوميا 13 جرام، خش جسمها 13 جرام كالسيوم، عشان مش كل الكالسيوم هيتم الاستفادة بيه. عندنا حوالي 40 أو 45% بس هو اللي هينزل في البيضة، يبقى انت بتحسبها لو البيضة نزل فيها 6.5 جرام يبقى لازم الفرخة تتناول قد ايه. يبقى انت لو قصرت في الكالسيوم في اكل الفرخة، الفرخة كده هتمرض. تمرض بايه؟ هتمرض بمرض نقص الكالسيوم اللي يقلل لك البيض، وانت كمربي او كمنتج بتتأثر. يبقى مرض الطائر أثر على الإنسان، أثر على اقتصادنا. ده ناهيك عن الأمراض اللي ممكن تنتقل. طفل لما يجي يأكل البيضة دي يكون في ميكروب جواها، ما سلقهاش كويس، كانت نص نص، استعجلت أمه وهي بتسلق له البيض، فكان الصفار وهو سايل. الصفار ده فيه كوليفورم بكتيريا، تجيب الطفل اسأله وراح المدرسة ليه؟ عشان لم يتم سلق البيض كويس. ليه؟ اصل الدكتور البيطري مهتمش بالتحصين. ليه؟ ما عندوش خريطة وبائية للمرض، جهلا او عمدا او اهمالا. الحقيقة ان مشاكل ادي نعامي، مشاكل البياض كثيرة جدا، تغذوية ووبائية. واحد هو مربي نعامة ومستني النعامة لما تبيض، اهي البيضة بتاعت النعام طبعا كبيرة جدا، انقلاب الرحم ده مشكلة، فرحان بيها قوي الراجل. الصقر بقى انا برضو جبت لكم لانه نوع من الطيور، طيور الجرحة. الصقر ده صقر شاهين بيتباع غالي جدا، ولذلك من حرص العرب زمان عليه عملوا له مستشفى على مر العصور. بقى في دكتور بيشوفه حاليا في مستشفى متقدم جدا في الامارات ان الصقر ده مجرد ان ايده تعبت شويه جناحه في كسر تم تكبيس الجناح وخلاص. بيقولوا بقى مبروك انت كده في فتره النقاهه تقدر تطير. شوف فرحان ازاي انه هيطير بقى خلاص كف خلاص. والهدهد الجميل ده ربنا خلقه مفعم زي ما قلت لكم اول حلقه بالحيويه والنشاط وبيطلع الرزق اللي ربنا وهبهوله عباره عن حشرات وديدان من باطن الارض. الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. الله اكبر. يعني كان الهدهد بيعلمنا درس اولا في الدعوه لانه 1000 كيلو طارهم عشان خاطر ربنا جعله سبب في اسلام بلقيس وقومها تعبد الشمس. استنكر ذلك ادى استنكاره ان يرجع لسليمان ويقول له خلي بالك اني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. بيتكلم من وجهة نظره هو كهدهد. فبيخرج لي الحبة بيخرج لي الحشرة الدودة مجرد ما حط من قاري. بس الطيور مفعمة بالحيوية والنشاط والحركة الدائمة. لما تمشي في عنبر وما تلاقيش حركة دودية كده في العنبر اعرف ان عندك مشكلة. لما تلاقي دايما زحام الطيور في منطقة معينة وركودهم اعرف ان عندك مشكلة. دور عليها حتى لو انت مش مقصر. التغذية بتاعتك سليمة. مستشار التغذية اللي بيعملك العلف كويس. حللت العلف وشفت الكيميكال اناليس بتاعه. بروتين والميتابولايزابل انرجي بالنسبة للطيور. كالسيوم افيلابل فوسفورس لايسين ثيونين كل ده كويس. طب الخريطة الوبائية اخبارها ايه؟ تحصيناتك السلالة انت جايبها اخبارها ايه؟ الظروف البيئية بقى من ازدحام سوء تهوية فنتيليشن امونيا طالعة من الارض من الفرشة الاكسجين وثاني اكسيد الكربون الحرارة اخبارها ايه؟ الهيوميديتي او الرطوبة النسبية عالية. في ناس بمنهج الخد ودخل العنبر يعرف الرطوبة قد ايه بالريحة يعرف الامونيا قد ايه. كل دي ظروف ناخد بالاسباب عند مردر. ظروف لازم نأهلها للطائر عشان نوصل ببر الامان. الحلقة الجاية بعد ما اتكلمنا 5 حلقات عن امراض الحيوانات والطيور لو خرجت خارج السيطرة بقى. لو الحيوان والطائر نفق مات هل الانسان يقدر يعمل حاجة؟ هل الموت بيصيب الحيوانات ونخش لها حيوانات نافقة وطيور نافقة ليهم روح زينا كده بيعانوا من سكرات موت؟ احنا عايزين نتكلم نخش في العالم ده عالم الموت في الحيوان. عشان كده عايزين الحلقة الجاية نتأمل في الموت في الحيوان. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات.